أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال الإمام:
هذا باب مفتوح لمن حلف على يمين برها خلاف الأولى أو لا يجوز. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني لا يزور جاره، لا يصل رحمه كما فعل أبو بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولو القربى. ولذلك قال في الآية السابقة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله مانعا بالحليف به من أن تعملوا الخير، لا ينبغي هذا. فالحليف هو تعظيم لله وتأكيد لأمر تريد أن تقوم به، ولكن الله تعالى جعل لك المخرج، حتى النذر جعل لك مخرج تكفره كفارة يمين عند الجمهور، فما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الإنسان يتخذ الأيمان حائل بينه وبين فعل الخير هذا لا ينبغي. بعدين قال: أن تبروا، أي كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. والحديث ثابت صحيح. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
بالله وبأسمائه وصفاته، هذا الذي يحلف به، أما الحلف بغير الله فهذا لا يجوز، كما قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون أي يحلفون، والألية اليمين، والمراد من الآية اليمين على ترك وطئ المرأة. قال قتادة: كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية.
طلاق، أيوة،
طلاق لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل. وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف ألا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من أربعة أشهر يكون موليا. فلا،
أيوة، الذي أكثر من أربعة أشهر يكون موليا، طيب إذا أقسم 4 أشهر هنا اختلفوا، بعضهم قال 4 أشهر بعدها على طول تخرج من عدته، وبعضهم قال لا بد أن يطلق. وهذا الذي استظهره جلة من العلماء بقوله بعده فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا طلاق فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق أي بعد 4 أشهر. بعضهم قال إن آلاء انتهت 4 أشهر تطلق، وبعضهم قال إن آلاء ومدت 4 أشهر يلزم بالطلاق، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي. وهل الطلاق بائن أو رجعية؟ أقوال للعلماء. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل،
معلقة، فتذرها كالمعلقة، لا يجوز هذا. وعاشروهن بالمعروف. نعم. خياركم خياركم لأهله، لا يضرب خياركم. نعم. فلذلك كل ما كان الرجل فاضلا كل ما كان أكثر إحسانا لأهله. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام، واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف ألا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من 4 أشهر يكون موليا، فلا يتعرض له قبل مضي 4 أشهر، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق، بالفيء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة. والفيء هو الرجوع عما قاله بالوطء إن قدر عليه، وإن لم يقدر فبالقول، فإن لم يفئ ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة، وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر. قال سليمان بن يسار: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مضت 4 أشهر تقع عليها طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
بقوله 4 أشهر، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، أي فإن فاءوا، أي فإن قاربت 4 أشهر فيرجعون على قول ابن عباس ومن معه. والجمهور قال فإن فاءوا بعد المدة 4، والكلام محتمل. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قال سفيان الثوري، قال سعيد بن المسيب والزهري: تقع طلقة الرجعية ولو حلف ألا يطأها أقل من 4 أشهر لا يكون موليا، بل هو حالف، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين، ولو حلف ألا يطأها 4 أشهر لا يكون موليا، عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة، لأن بقاء المدة شرط للوقف، وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق. وقد مضت المدة، وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ومدة الإيلاء 4 أشهر في حق الحر والعبد جميعا، عند الشافعي رحمه الله،
لأن القضية قضية شهوة وطبيعة. فكما أن الأمة تشتهي والحرة تشتهي، فسووا في المدة لأجل ذلك. نعم،
لأنها
بخلاف العدة وبخلاف الاستبراء في ذلك. نعم،
لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة صبر المرأة عن الزوج، فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة
إن الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي أهله يسمى عنين، فهل العبد ينصف عليه كما نصف عليه في الرق وفي العدة؟ النصف على الموجود أقوال للعلماء في ذلك. نعم،
وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة، وعند مالك برق الزوج كما قال في الطلاق. قوله تعالى: تربص 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر. والتربص التثبت والتوقف. قوله تعالى: فإن فاءوا، أي رجعوا عن اليمين بالوطء. قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. وإذا وطئ خرج عن الإيلاء، وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم. وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه، لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال: فإن الله غفور رحيم. وذلك عند الأكثرين في إسقاط العقوبة لا في الكفارة.
صحيح. نعم.
ولو قال لزوجته: إن قربتك فعبدي حر، أو صرت طالقا، أو لله علي عتق رقبة، أو صوم أو صلاة، فهو مولي، لأن المولي من يلزمه أمر بالوطء ويوقف بعد مضي المدة، فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به، وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم.
وهذا الأظهر. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، أي حققوه بالإيقاع،
فإن الله سميع عليم.
أي بنياتهم، وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة،
لا تطلق
بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم وقال فإن الله سميع عليم، فدل على أنه يقتضي مسموعا، والقول هو الذي يسمع.
نعم، يعني وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يقول يطلق، لأن الذي يسمع الطلاق. ولكن وإن عزموا الطلاق بأن لم يعودوا فإن الله سميع، فإذا لم يطلق ولم يفي تطلق عليه، والله سميع لما قال، والفعل قول، والفعل قول في صحيح المذهبي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء، من خيط نو ذكات فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر، كل هذه التروك تكون أفعال، فالترك أحيانا يكون فعل. واحد وجد دابة لإنسان تموت ولم يذكيها، أو وجد إنسانا مجروح وعنده خيط يمكن يخاط به الجرح ولم يفعل، فالترك فعل. ومن أقواه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهو عدم التناهي وهو ترك. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى والمطلقات، أي المخليات من حبال أزواجهن، قوله تعالى يتربصن أي ينتظرن، قوله تعالى بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يتزوجن، والقروء جمع قرء مثل فرع
قرء، القرء والقرء، أيوة ثلاثة قرء، قرء وقرء، القرء جمع قرء أظن بالضم، شوفها أيوة،
والقرء جمع قرء،
جمع قرء،
جمع قرء مثل فرع،
مثل
فرع،
قال مثل فرع إذا قرء. نعم.
وجمعه القليل أقرأ، والجمع الكثير أقرأ
قرأ وأقرأ وقروء. نعم.
وجمعه القليل أقرأ، والجمع الكثير أقرأ.
أيوة قرأ.
واختلف أهل العلم في القروء، فذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها، وذهب جماعة إلى أنها الأطهار.
وذهب جماعة، قولين ثابت صحيح، القرء الطهر، أو القرء، والقرء الحيض، وكل دلت عليه اللغة ودلت عليه الشريعة، فكل من القولين صحيح لا غبار عليه. نعم، وهذا من الخلاف اللي كل قول صحيح، كل من القولين له دليل فلا إشكال. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وذهبت جماعة إلى أنها الأطهار، وهو قول زيد ابن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي
أنه الطهر، واستدلوا بقوله ثلاثة قروء، قالوا ثلاثة تدل على المذكر، فالطهر مذكر والحيض مؤنث، فلو كان الحيض يقول ثلاثة قروء، تقول ثلاثة رجال وتقول ثلاث نسوة، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة، لكن هذا لا يلزم، ما لأنه التاء تأتي ما دام تأنيث معنوي تأتي التاء ولا تأتي ككسر اللبنة وكسرت اللبنة، وإنما تلزم التاء في أمرين: الشمس طلعت وقامت هند، وإنما تلزم فعل مضمري متصل ومفهم ذات حري، الباقي لا تلزم. المهم كل من القولين ثابت وصحيح وتدل عليه اللغة ويدل عليه النصوص والشعر والواقع. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها.
هذا هنا في خلاف بين العلماء، ولذلك قالوا: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. قالوا: هل من طلق زوجه وهي حائض تقع عليها الطلقة أو لا تقع؟ قولان للعلماء. القول المشهور أنها تقع، واستدلوا بقوله مره فليراجعها، ما قالوا مره فليقل له أنها ليست طلقة لأنه طلاق بدعة. القول الثاني أنها لا تقع الطلقة لأنها لا بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فيه فسحة لكن ضعيف ما هو قوي، النصوص لا تسعفه كثير. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
لا يطيل عليها بأن يطلقها في الحيض. وعلى كل حال مره فليراجعها تختلف عن أن يقول لم تقع الطلقة، راجعها معناته فارقها، والمراجعة هي مراجعة لشيء فارقه، راجع زوجه يعني حصلت الفرقة وراجعها، ما قال أخبره أنها لم تطلق. أيوة، والخلاف سائغ بين العلماء، ولذلك ينبغي لنا إذا اختلف العلماء أن نرفق بالمخالف ونأخذ ما نراه ولا نلزم الآخرين برأينا، ما دام اختلف العلماء أنت خذ ما يحلو لك، لا لكن لا تلغم الآخرين على قولك، وبالأخص إذا كانت لهم أدلة. وينبغي أن يتعين علينا أن نسأل المخالف عن دليله، لا تنكر على من خالفك حتى تعلم دليله، فإن علمت أن دليله حديث موضوع أو آية منسوخ أو قياس في محل نص تقول له أترك ما عندك، تعال معي ما عندي أقوى. فإن جهلت دليله تثبت حتى تعلم دليله، وهذا مبارك إذا فعلناه بيننا. وديننا كامل، الله قال أكملت لكم دينكم، وقال تبيانا لكل شيء اللي هو الكتاب. فنحن لو تأملنا ما نختلف، النصوص تحل مشاكلنا، ولكن المشكلة الاستعجال وعدم الإنصاف والأنانية ورؤية الفضل على الغير. يا أخي حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك كل من الأئمة الأربعة لا يقول قولا إلا وله دليل، لكن دليل عنده هو، قد يكون الدليل عندك أنت لا يقبل. أبو حنيفة يرى الزيادة على النص نسخ، وكم من حديث عطله، حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الحديث. أبو حنيفة لم يأخذ بالتغريب، لأن الله قال زانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وهذا الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وهذا حديث أحد وهذا آية، فلم يأخذ بالزيادة. الجمهور قالوا الزيادة لم يتعرض لها الآية، وهذه زيادة لا تضر لأنها لا تقابل ولا تخالف النص، فلا مانع من الأخذ بها. فالأئمة إذا اختلفوا أنت تأخذ ما تريد، ولا تقل لقول من أقوال الأئمة ضلال فذلك ضلال، تضليل أقوال الأئمة ضلال، لكن فيها راجح ومرجوح، لأنهم تجاوزوا القنطرة ولا يتركون دليلا إلا لدليل، لكن قد أحدهم لا يبلغه الدليل، وقد يستدل بظاهر آية ويخالفه الجمهور كمالك، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال مفهوم هذا الحديث أن غير هذا حلال، فأكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حلال بمفهوم هذا الحديث. وقال الجمهور هذا زيادة على ما نصت الآية عليه، فلذلك قالوا أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام. أما مالك فالبغال والحمير حرمهم لدلالة السياق في قوله، وكذلك الخيل، قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لم يذكر الأكل فقال غير حلال، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة. فمالك قال مكروه لوجود النص، وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال بالأقوال، والحديث صحيح بالأبدان وهو معروف وعمل به الصحابة. قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فقال التفرق بالأقوال ما هو بالأبدان، بصرف النظر عن راجح ومرجوح الأئمة. إذا قال أحدهم قولا لا بد أن يكون عنده دليل، لكن هذا الدليل قد يكون مرجوح عندي وعندك، لكن هو راجح عنده، فينبغي أن نتأمل لذلك ولا نستعجل. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فأخبر أن زمان العدة هو الطهر، ومن جهة اللغة قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة.
أيوة. تشد. أظن هذا لعله الأعشاء، الأعشاء الكبير ميمون بن قيس، وهو رجل شاعر، وأغلب الشواهد في 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 التفسير من شعره، لأنه كان يتكسب بالشعر، فكثير من الشواهد من شعره كان يمدح ذوي ذم ذا، أتى قصيدة يمدح بها الإسلام، فجاءته قريش وأعطته 100 من الإبل، فقال نرجي الإسلام هذه السنة فمات، نرجو الله السلام والعافية. وديوانه مطبوع في ألمانيا، وهو شاعر وفحل. نعم. ففي كل عام
أنت جاشم غزوة.
أيوة، أنت يعني قائم بغزوة. أيوة،
تشد لأقصاها عزيم عزائك.
أيوة، تشد لأقصاها عزيم قوتك. أيوة،
مورثة مالا وفي الحي رفعة.
أيوة،
لما ضاع. أيوة،
مورثة مالا وفي الحي رفعة. ورفعته بعدين محل الشاهد، لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي ضاعت أطهارهم فلم تفصلهم فيها حتى يأتوا لك بأولاد. محل الشاهد، لما ضاع فيها من قروء نسائك، فالقرء هنا الطهر. إذن القرء يقال للطهر ويقال للحيض، وكل من القولين صحيح لا غبار عليه. والذي بيده عقدة النكاح، الولي والزوج، لا غبار عليهما. ولكن عند دخول المسائل في المعمل قد يرجح هذا ويرجح هذا، فالترجيح لا مانع منه، لكن كل من القولين صحيح. تفضل. نعم.
مورثة مالا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه، فتضيع أقراؤهن، وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها.
إذا كان بالأطهار، إذا شرعت في الحيضة الثالثة تخرج من العدة، لأنه قال ثلاثة قروء هي أطهار. وإذا شرعت في الطهر الرابع تخرج من العدة، إذا كانت بالحيض، إذا دخلت في الحيضة في الرابعة. نعم.
تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا، وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تظهر من الحيضة الثالثة. وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا،
مشترك. أيوة.
يقال أقرأ.
أنتم تعلمون أن الكلام لا يخلو من واحد من 4 أمور: إما يتحمل معنى واحد، هذا مهم جدا لفهم النصوص وللترجيح ولمعرفة الدلالات، المعنى الذي لا يتحمل إلا معنى واحد، وهذا يقال له نص ولا خلاف فيه، كقوله تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم، 3 أيام في الحج، تلك كم؟ ما يمكن واحد يقول 9 ولا 11، هذا نص. إذا احتمل معنيين على السواء لا يعمل به حتى يأتي الدليل، وهو يقال له المجمل، لا بد في المجمل من البيان. وإذا احتمل معنيين في جهة قوي يجب العمل بالراجح، وفي جهة ضعيف يجب ترك المرجوح، إلا إذا جاء ما يجعل المرجوح قويا، كقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. الصقب ملك الجار مما يلي الجار، فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة، فقوله هنا أحق بصقبه جعل الجار هنا المقصود به خصوص المشارك، أما غير المشارك فلا. بدليل قوله فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة، فلا شفعة واجبة، ولكن الشفعة الواجبة في المشترك. فهذا المرجوح وهو خصوص الشريك أصبح راجحا بالحديث. نعم، هذه الأمور. أما المشترك يحمل على معنيين إلا إذا جاء دليل يدل على أحدهما، تقول رأيت عينا، فقد تكون باصرة، وقد تكون جارية، وقد تكون نقدين، وقد تكون غير ذلك. ولذلك قال الوالد وكذلك الشوكاني رحمة الله على الجميع إن حمل المشترك على معنيه جائز. ومن آية المشكلة الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الآية لا يحل إشكالها إلا بحمل المشترك على معنيه هنا، لأن سبب النزول يدل على أن ينكح يعقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ. طيب ماذا نفعل؟ فلا يزول الإشكال أو يخف إلا بحمل المشترك على معنيه، فيكون الزانية لا ينكحها إلا زان المقصود به العقد، أو مشرك المقصود به الفاحشة الوطأ الزنا، لأن المشرك لا يجوز أن ينكح المسلم ولو زانية، فلا يخف الإشكال إلا بحمله على معنيه. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى سورة النور في الجزء السادس من أضواء البيان في أوله، فهذا البحث جميل، أو كذلك في زاد المعاد. نعم، في يد خير العباد. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين: ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا، يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت فهي مقرئ، واختلفوا في أصله. فقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه، يقال رجع فلان لقرئه ولقارئه، أي لوقته الذي يرجع فيه، وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها. قال مالك بن الحارث الهذلي كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، أي لوقتها.
كرهت العقر
عقر بني شليل،
أيوة،
إذا هبت لقارئها الرياح،
أيوة،
أي لوقتها. والقرء يصلح للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت والطهر مثله، وقيل هو من القرء وهو الحبس والجمع. تقول العرب ما قرأت الناقة سلا قط.
السلا الذي يقع بعد الولادة، الذي تكون فيه يكون فيه المشي مكان وآثارها، الذي يكون الولد الإنسان أو الدابة يعني يحوط به كأنه تابع للمشيمة. نعم.
تقول العرب ما قرأت الناقة سلا قط، أي لم تضم رحمها على ولد. ومنه قريت الماء في المقراة وهي الحوض، أي جمعته.
نعم، لم تقرأ جنينا. نعم، أي لم تلد، لم تجمع رحمها على جنين. ولذلك القرآن هو قالوا من قرأ أي قارئ لثمرات الكتب المتقدمة تبيان لكل شيء، أو مبين موضح لكل ما يحتاجه الناس، وكل من القولين قيل تبيانا لكل شيء، وقال نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال أكملت لكم دينكم. فهو قارئ بمعنى جامع لثمرات الكتب، ومقروء موضح ومبين لما يحتاجه الناس لما فيه من الأحكام والمصالح لهم. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قريت الماء في المقراة وهي الحوض، أي جمعته بترك همزها، فالقرء هنا احتباس الدم واجتماعه، فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه، والحيض يرخيه ويرسله. وجملة الحكم في العدد أن المرأة إذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن
أن يضعن حملهن. هذا عام مخصص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، عام مخصص، مخصص بالحامل ومخصص بالتي لم يدخل بها زوجها. فالرجل إذا تزوج المرأة وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة وإن طلقتموهن من الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والحامل وضع الحمل، وفي قول ضعيف أن تعتد المتوفى عنها بأبعاد الأجلين، ولكن هذا مرجوح بالأحاديث الصريحة في خلافه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن لم تكن حاملة نظر، إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد 4 أشهر و10،
سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كبيرة أو صغيرة، آيس أو لم تحض أو تحض. والذين يتوفون منكم يرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. قالوا: كيف من لم يدخل بها؟ قالوا: هذا حق للزوج، لأنها ترثه وتأخذ الصداق. إذا عقد الرجل على المرأة ومات تأخذ الصداق كامل، فإن لم يسمى لها لها صداق مثلها، ثم تعتد 4 أشهر و10 وتأخذ ميراثها. فعدة المتوفى عنها لها جانب تعبدي ليس معقول المعنى. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فإن لم تكن حاملة نظر، إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد 4 أشهر و10، سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
جزاك الله خيرا.